الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول رسائل هذه الدورة العلمية 88 بعد 107 والمقامة في يوم السبت الموافق 29 من شهر جمادى الأخيرة لعام 47 و400 ألف، ومع رسالة للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعبارة عن مجموعة فتاوى في المنهج السلفي والعقيدة السلفية. نعم. والعلامة ربيع بن هادي المدخلي كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ممن نال أيضا من كثير من الناس الذين هم على غير جادة السلف، نال منهم الإيذاء الشديد من سب وطعن وشتم وتحذير وغير ذلك، حتى صرتم تسمعون كثيرا ما يقال المداخلة المداخلة مداخلة، وامتلأ الإنترنت بالمداخلة. ونقول لكم لا يوجد شيء اسمه مداخلة أصلا، وإنما فرية المداخلة كفرية الوهابية. هل في شيء اسمه وهابية؟ يوجد عندنا وهابية؟ ما يوجد وهابية، لكن الصوفية أرادوا أن يحذروا من أهل السنة والجماعة ومن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، حيث دعا إلى التوحيد وتجريد التوحيد إلى رب العالمين سبحانه، وأن يكون معبودنا واحدا وهو الله سبحانه، ونصرف العبادة له، فلا يدعى سواه، ولا ينذر، ولا يذبح، ولا يستغاث، ولا يتوكل، ولا يخاف إلا من الله عز وجل، فيما لا يخاف فيه إلا الله سبحانه وتعالى. لما قام بهذا الأمر وصنف المصنفات، قامت الصوفية والقبورية التي تجعل دينها عند القبور، مدد يا فلان، مدد يا علان، طواف حول القبور، استغاثة، نذر، ذبح، نذور وغير ذلك. فطبيعي جدا أن هؤلاء القبوريين يطعنون في محمد بن عبد الوهاب لأن دعوتهم تخالف دعوة ابن عبد الوهاب. دعوة ابن عبد الوهاب يحذر من التعلق بأصحاب القبور في النفع والضر والبركة وغير ذلك، إنما أصحاب القبور هم الذين يحتاجون إلينا، ولسنا الذين نحتاج إلى أصحاب القبور. هذا ميت، ميت، ماذا نحتاج من هذا الميت؟ هو الذي يحتاج منا أن ندعو له، هو الذي يحتاج منا أن إذا أتى المقابر أن نسلم عليه وأن ندعو له. ولهذا صلاة الجنازة دعاء للميت ولا طلب من الميت؟ نحن في صلاة الجنازة ماذا نقول؟ مهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة عليه تختلف عن صلاة الجنازة عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، إنما نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تصلي على الجنازة. ولا أعلم في الشريعة فرقا بين الدعاء في صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الميت يحتاج إلى دعاء، فأنت تدعو اللهم اغفر له، اللهم ارحم. طيب، هذا في صلاة الجنازة على الميت. طيب بعد دفنه ماذا كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم؟ استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا طلب من الميت ولا طلب للميت؟ طلب من الميت ولا طلب للميت؟ طلب من الله للميت. استغفروا لأخيكم، اللهم اغفر له، وسألوا له التثبيت، اللهم ثبت بالقول الثابت، فإنه الآن يسأل. طيب، وإذا مررت في أي يوم تزور القبور ماذا تقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يبقى تسلم عليه. حينئذ هذه الزيارة الشرعية، حينئذ هذه العلاقة الشرعية. أما أن نقول مدد يا فلان، أغفني يا علان، أما أن أعبد الله عند قبره أو أعبد قبره، كل هذا ممنوع، وهذا من الشرك ولا يجوز. هذا باختصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا لهذا صنف كتاب التوحيد وصنف كتاب كشف الشبهات والأصول وثلاثة الأصول والقواعد الأربعة وغير ذلك من الكتب. فصاروا يحذرون من أهل السنة فيقولون أو لا وهابية أقعد تسمع الوهابية. وطبعا الناس لا تعرف شيء يقول لك بس ده وهابي اسكت أتسمع إليه هذا وهابي. كذلك اليوم وضعوا فرية اسمها فرية المداخلة. من الذي وضعها؟ هل الصوفية القبورية؟ لا، لكن الذي وضع هذه الفرية هم أصحاب الثورات والخروج على السلاطين وأصحاب المظاهرات وأصحاب الأحزاب. فلما حذر أهل السنة منهم احذروا الأحزاب، احذروا الثورات، احذروا من نزل إلى الميادين، احذروا احذروا إلى آخر ذلك، وتكلموا بكلام السلف لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، والإجماع منعقد بما لا مرية فيه. قد تشك في اسمك لكن لا تشك في الإجماع المنقول أنه لا يجوز الخروج على المتن وتأمره. وهنا مسألة أقول وبارك الله فيكم، بعض إخوانا بيقول طيب هذا إجماع، يعني ما في نص يوجد ليخالف هذا الإجماع؟ انتبهوا يا إخواني لهذه المسألة بارك الله فيكم. إذا وجد الإجماع وثبت اقطع قطعا يقينيا أنه لا يوجد نص يعارض الإجماع. طيب لو وجدت نص أوله أو يكون ضعيفا، لكن لا تؤول الإجماع. طالما الإجماع عندك صريح فإن الإجماع إجماع على فهم متفق عليه، إنما النص يحتمل التأويل، يحتمل التأويل. ولأن الإجماع لا يكون إلا بعد جمع النصوص كلها. فإذا قلنا أجمعت الأمة يعني معناها نظرت في نصوص الشريعة وأجمعت. يبقى إذن اقطع أنه لا يمكن أن يوجد نص في الشريعة يجوز الخروج على الحاكم، مستحيل مستحيل. ليه؟ لأن الإجماع هذا عدم جواز خروج الحاكم الظالم نقله أئمة السنة المرضيون، المحدثون والفقهاء وأهل السنة أيا كان تخصصهم نقلوا هذا الإجماع. يبقى لا يمكن يوجد نص أبدا يعارض هذا الإجماع، مستحيل. من يقال نص وما نص ممكن هذا الإجماع لا يثبت لأنه مخالف النصوص، مستحيل. ما في كلمة إجماع إلا بعد إيه؟ إلا بعد النظر إلى النصوص. طيب فماذا قال هؤلاء؟ ما عندهم علم يردون، نقول لهم إجماعات، هيقولوا هذه الإجماعات مكذوبة، بل الإجماعات على خلافها ما يستطيعون، ويريدون أن يحافظوا على أنفسهم، فماذا صنعوا؟ وطبعا لابد أن نحذر من هؤلاء لأنهم أصحاب ثورات حتى لا يقتدي الشباب بهم. فماذا صنعوا؟ طعنوا في أهل السنة، طعنوا فيهم بإيه؟ هؤلاء مداخلة، هؤلاء لهم مشايخ من السعودية ينفذون أجندة سعودية، هؤلاء كذا وكذا وكذا. فلهذا فالناس اليوم يقال لهم احذروا هؤلاء من المداخلة، من الشيخ اللي جاي لكم ده شيخ فلان ده من المداخلة، او هتروح ده من المداخلة، رجل ما يعرف ما يعني مداخلة، يفكر من كفار ولا حاجة، وبالتالي لا يحضر، لا تستمع لهذا، هذا من المداخلة وبالتالي لا يحضر. نفس المسألة، هذا وهابي لا تحضر لا تستمع لي، هذا وهابي، الفكر وهابي، الفكر وهابي، الفكر مدخلي. ما يا اخواني ما في شيء اسمه فكر مدخلي وفكر وهابي، ده فرية افتراها هؤلاء حتى يحذروا من اهل السنة والجماعة. فالشيخ ربيع المدخلي من علماء المسلمين اثنى عليه علماء المسلمين في هذا الزمان، شيخ ابن باز يثنى عليه بافضل الثناء، الشيخ الالباني يثنى عليه حتى قال حامل لواء الجرح والتعديل بحق في هذا الزمان ربيع بن هذا المدخلي، ده كلام الشيخ الألباني. وقال ما تكلم في أحد إلا بجهل وبغير علم، ما تكلم أحد فيه، والحق يكون مع الشيخ ربيع. نحن لا نقول الشيخ ربيع معصوم، الشيخ ربيع يصيب ويخطئ، لكن كأي عالم من علماء المسلمين. وقد شهد له كل علمائنا من الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، جميع المشايخ شهدوا له الحمد لله بالعلم والسنة وكان صاحب غير على السنة وحضر الحزبيين ونفع الله به نفعا عظيما. إذن نبرئ الشيخ رحمه الله تعالى مما ينسب إليه من هؤلاء الكذبة الظلمة الذين يكذبون على الشيخ ربيع ويكذبون على أهل السنة والجماعة. نعم، هذه مجموعة من الفتاوى في المنهج، مهمة جدا، فأرعوني أسمعكم، بارك الله فيكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سئل الشيخ ربيع رحمه الله تعالى يقولون إن دعوة السلفيين دعوة تقليدية لا تصلح لهذا العصر الذي تنوعت فيه الفتن، فلا بد أن ينتهج في الدعوات في وسائلها وطرقها، ذلك لتنوع المعاصي وغيرها، فكما تنوعت المعاصي لا بد أن تتنوع وسائل الدعوة. فأجاب رحمه الله تعالى هؤلاء المساكين دواؤهم،
يعني يقول دعوة السلفية هذه دعوة تقليدية لا تصلح لهذا العصر الذي تنوعت فيه الفتن، فينبغي أن تتنوع كما تنوعت الفتن وكذا، يعني دعوة تقليدية. هتجلس تقول بقى قال حرب الكرماني، قال الإمام أحمد، قال البربهاري، اتركوا هذا وتعالوا نتكلم بلغة عصرية، كما يزعم بعض الناس يقولون سلفية المنهج وعصرانية المواجهة. نحن نريد منهجا يجمع بين السلفية والعصرانية، ما أدري ماذا تريدون بالعصرانية، يعني سلفية منهج وعصرانية المواجهة. المنهج السلفي هو دين الإسلام، ودين الإسلام ليس لزمان دون زمانه ولا لمكان دون مكان، دين الإسلام إلى آخر الزمان. ولهذا النبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ما في نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي خاتم الأنبياء، والحق بهذه الأمة منذ أن كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، منذ زمان النبي إلى آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم حتى يأتي أمر الله. نعم، فهل نفصل بين سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، أم نقول المنهج السلفي وسلفية المواجهة وسلفية المنهج؟ نحن ما عندنا السلفية، نواجه الدنيا كلها في السلفية، في أخص الأمور، في الجهاد الموجود الآن، في السلم، في الحرب، في مسائل النوازل. يعني إيه سلفية يا أخواني؟ يعني الرجوع إلى فهم السلف في كل مسألة. يعني إنما تقول عصرانية المواجهة، يعني إيه عصرانية المواجهة؟ يعني وجه مواجهة عصرانية؟ أيوة الشيخ، يعني مثلا ما حكم مثلا أن تقيم مثلا معاهدة مع أمريكا أو معاهدة مع اليهود أو معاهدة، هذه قديمة مش محتاجة عصرانية ولا شيء. إذا كان في مصلحة للمسلمين في عقد عهودنا مع اليهودي أو مع النصارى أو مع أي عدو من أعداء، ما في إشكال. النبي نفسه يقول صلى الله عليه وسلم ستصالحون في آخر الزمان، ستصالحون الروم، هنصالح روم في آخر الزمان ونقاتل عدوا نحن وإياه، فلا إشكال، نصالح نهادن، طالما أن الهدف صالح المسلمين، وطالما أن الإمام رأى ذلك وأن الحاكم رأى ذلك وليس فيه مخالفة شرعية، لا إشكال في ذلك. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى هؤلاء المساكين داؤهم وإشكالهم أنهم ما عرفوا دعوة الأنبياء، ويمكن أن نقول أنهم وإن عرفوا التاريخ لكن ينسون تاريخ دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يحاربون الدعوة السلفية ويريدون تشويهها. هل هذه المشاكل والفتن ما كانت موجودة في عهد نوح ما كان موجود من المشاكل؟
يقول هؤلاء المساكين داؤهم وإشكالهم أنهم ما عرفوا دعوة الأنبياء. الله أكبر، كلمة جميلة، ما عرفوا دعوة الإيه؟ الأنبياء. لأن الحق يا أخواني ملة واحد، ودين الأنبياء كما قلنا واحد، لكن الشرائع قد تختلف من نبي إلى نبي، لكن دعوة واحدة، دعوة واحدة في التوحيد. الأنبياء أخوة لعلات، يعني إيه الإخوة العلات؟ يعني اللي هم الإخوة المين؟ الأب ولا الأم؟ ها؟ الأب. طيب والأم والأشقة؟ ها؟ الأخوة ثلاثة أقسام، ها؟ إخوة العلات، ها؟ وإيه تاني؟ ها؟ الأخياف؟ وإيه تاني؟ الأعيان. يبقى عندكم كم قسم؟ أعيان، ها؟ وأخياف؟ وعلات، علات لأب وأخياف وأعيان أشق. نعم. فيقول هؤلاء ما عرفوا دعوة الأنبياء، هؤلاء إخواني ما عرفوا دعوة الأنبياء فعلا سبحان الله. والخير كل الخير في اتباع الأنبياء، ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أو وصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم.
قال: ويمكن أن نقول أنهم وإن عرفوا التاريخ لكن ينسون تاريخ دعوة.
طبعا هذا من النسخ يعني أو الطابع، طبعا نقول أنهم، نقول إنهم، إنهم أي إن بعد مقول القول تكسر همزته، نقول إنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحل بين وإن الحرم بين. أي شيء إذا وقعت إن بعد القول تكسر همزته إن. نعم.
ويمكن أن نقول إنهم وإن عرفوا التاريخ لكن ينسون تاريخ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يحاربون الدعوة السلفية ويريدون تشويهها. هل هذه المشاكل والفتن ما كانت موجودة في عهد نوح؟ ما كان موجود من المشاكل والفتن في قوم نوح إلا الشرك فقط؟
منذ أمبدا حق وباطل والفتن موجود، صراع قائم من الحق بين الحق وليه إلى آخر الزمان، إلى آخر، لن تتوقف عجة الصراع بين الحق وبين الباطل. بل نقول يا أخواني بارك الله فيكم، سيرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعلين تقوم الساعة. يعني أهل الشر هم أطول أعمارا، سيبقون فتقوم الساعة عليهم. أما المؤمنون الله سيرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. نعم.
قال: ما كان موجود من المشاكل والفتن في قوم نوح إلا الشرك فقط، وسائر النواحي هذه كلها صحيحة وسليمة، ليس هناك معاص ولا فساد ولا شيء. يأتي الإشكال على نوح إن دعوته ما تصلح لأنها عقيمة وتقليدية وما تواجه كل المشاكل، ثم لو واجهنا الناس بكل المشاكل إلا التوحيد ماذا قدمنا للناس؟ لو واجهنا كل المشاكل إلا الشرك يقولون والله ندعو أكثر المسلمين وهناك معاص وهناك، يعني ما في دولة إسلامية، اتركونا نبدأ بهذه الأشياء، بعدها إذا وصلنا ننزل التوحيد من أعلى القبة. وصلوا إلى القبة ونزلوا الشرك ونزلوا للدعوة إلى وحدة الأديان، وما زالوا ناسين دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دعوة السلفيين هي الدعوة الصحيحة على حسب
يعني الدعوات الحزبية تركز على إيه؟ التحذير من المعاصي، التحذير من كذا، لكن لا تعرضوا لموضوع الشرك والبدع، التحذير من أهل البدع. ليه يا أخواني؟ لأن في زعمهم أن هذه الدعوات تفرق. أنت لو صعدت مبارك وتكلمت في الزنا وتحريم الزنا ما حد يعترض عليك، لو تكلمت مثلا في تحريم الغيبة والنميمة وكذا ما حد يعترض عليك، لكن لو تكلمت في تحريم الجماعات والأحزاب قاموا عليك، قالوا الشيخ ده ما عادش يجي هنا تاني. لو تكلمت في التوحيد والشرك ومحاربة الطرق الصوفية والموارد قالوا الشيخ ده ما عادش يجي، لكن تكلم في الزنا ألف خطبة، تكلم في الغيبة والنميمة، تكلم في الكذب، تكلم في المراقبة، تكلم في الخوف من الله، تكلم في كل هذا الناس ما يعترضون عليك، بل يقول ما شاء الله شيخ جيد، هاتوا هذا الشيخ. أول ما تتكلم في التوحيد والشرك والطرق الصوفية وغير ذلك والجماعات والأحزاب والتحذير من الأحزاب وغير ذلك قالوا هذا الرجل ما يجي تاني، ولو تتكلم في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وعدم الخروج على حد من ظالم قالوا الرجل ده مع السيسي، هذا ما بيتقاضى رواتب منه أكيد، دول تشكل تبع عن الأمن الوطني مثلا، ولو تتكلم في المظاهرات وغير ذلك هذا الرجل ضد الإصلاح وضد. هذا كلام فاضي يا إخواني، هذا دين الله عز وجل؟ نحن نحرص على دولتنا لكن من منطلق ديننا، طبعا نحرص على دولتنا. يعني ايه دولة يا اخواني؟ ما هي الدولة يا اخواني؟ الدولة انا وانت، صح ولا لا؟ دولة انا وانت، شيخ هشام مهندس في الدولة، هذا دولة قاعد قدامنا دولة، والشيخ فلان مدرس والشيخ فلان طبيب والشيخ، هذا الدولة. الدولة هي الدولة عيلة يا اخوان، في عيلة اسمها عيلة الدولة، والدولة دي نحن جميعا الدولة. انت كفلاح دولة، أنت كصياد دولة، أنت كمدرس دولة، أنت الذي خرجت رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هذا مش تعلم في مدارس وجامعات؟ من الذي خرجه؟ أنت الذي خرجت اللواء، أنت الذي خرجت الضابط، أنت الذي، وهكذا. نحن الدولة يا إخواني، كل واحد منا لابد أن يحمل طرفا من المسؤولية، طرف المسؤولية. فأنا رجل أمن، لو أنا رأيت أناسا مفسدين أبلغ عنهم، هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء تجار مخدرات أبلغ عنهم. ليه؟ لأن هذه المخدرات لو انتشرت شربها ولدي، لأن هؤلاء لو عثروا على فسادا قتلوا ولدي. يعني الدولة الآن طلعت تقريبا، يعني وزارة الداخلية أو شيء، طلعت قانون، يعني تشوف أي شيء أمامك من المشاغبات والمطاردات والإفساد بلغ على طول. شوف زكاة سيارة ارفع لموقع وزارة الداخلية تقريبا، وهذا نعم يعني صور وارفع. ليه؟ يبقى أنت هيقال أنت مباحث وأنت يعني مخبر. أيوة مباحث، أنا مباحث وأنا مخبر وأنا رجل أمن وأنا كل شيء، أنا أمنع فسادا. أما أرى أمامي شابين أو ثلاثة يعتدون على صاحب سيارة ويضربون ويحطمون سيارته، ها النبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره يا إخوان. طب أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ ترد عن الظلم، ترد عن الظلم. نعم، فهؤلاء يتكلمون في المعاصي لأنها ليست محل اختلاف مع الناس، لكن المنهج والتوحيد والجماعات والسنن وأصول السنة هذه دائما تحدث خلافا مع الناس، تحدث خلافا مع الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دعوة السلفيين هي الدعوة الصحيحة.
هذا أخونا حمزة بيقول كان معه رجل في العمرة وجلس معه تمام التمام ويتكلم و و و إلى آخره، فبيقول طيب لحمزة هو أنت بتكلم كلام كويس، لأن حمزة لسه ما جابش أي سيرة حد. فبيقول والله يا أخي إحنا كنا كويسين في مصر وما أفسدش في مصر هذا إلا ربيع بن هادي وهشام البيلي على طول، مع إنه بيتكلم مين؟ بيتكلم هشام البيلي، بس هو سامع، هو سامع هذا. ليه؟ هو ده كما قلنا القضية هذه هي التي لو فتحتها لنالك ما نالك من الرسل أنفسهم. ها؟ في رسول ما قيل فينا كمجنون؟ هذا الرسل مجانين؟ من الذي قال مجنون؟ المجنون، المجنون الذي لم يوحد الله عز وجل ويترك الشرك هو المجنون، لكن صارت الرسل هم المجانين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. النبي كان الصادق الأمين قبل ماذا؟ الدعوة ومحاربة الشرك والمشركين وإظهار هذا تسفيه ما هم عليه. طيب لما جاء بالدعوة ماذا قالوا له؟ ساحر كذاب، ساحر مجنون، بعد ما كان الصادق الأمين. الصادق الأمين يتحول لساحر مجنون؟ آه نعم. ليه؟ مجنون باعتبارهم. حتى تعرف أن اللي بيطعن في أئمة الهدى واللي بيطعن في علماء السنة واللي بيطعن في كذا هم من يتضررون بدعوة أئمة الهدى ومصابيح الدجة. ولهذا شرف كبير حينما يؤذى أهل السنة والجماعة، هذا شرف، لأنهم ينالهم ما ينال الأنبياء، لأنهم وراث الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعلماء السلفيون علماء السنة يرثون من علم النبي ما يرثون، ومن ابتلاء النبي ما يرثون. أنت تأخذ التركة بابتلاءها، التركة بابتلاءها، فأنت ترث تركة الرسول. العلماء ورثة الأنبياء. طيب ولهذا سيعارضك ما عارض الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دعوة السلفيين هي الدعوة الصحيحة على حسب الأوضاع. إذا كان الشرك موجودا والبدع موجودة نحارب الشرك والبدع قبل المعاصي مع التحذير أيضا من المعاصي، لكن يكون التركيز على طريقة الأنبياء على الشرك.
أنا أدعو إلى السلم كافي، يعني أنت عارف تقول مثلا مدد يا بدوي وبتدخن كده، مدد يا بدوي مدد يا حسين وبتدخن، أجي أقول لك تدخن حرام الأول ولا أقول لك الشرك؟ يا رجل اتق الله، لا تقول مدد يا بدوي وأخر، وبعدين بعد ذلك أقول أكلمك في التدخين. فالتوحيد يسبق التدخين، يبقى دي أولويات. نعم.
قال لكن يكون التركيز على طريقة الأنبياء على الشرك، لأن الأنبياء قد يلتفتون أحيانا إلى بعض الأشياء، لكن الهدف الأساسي في دعوتهم القضاء على الشرك وإقامة التوحيد على أنقاضه. فالدعوة السلفية هي على بصيرة وهي على طريقة الأنبياء، وأهم المهمات عندهم هو التوحيد. فهذا الذي
وهنا نزيل إشكالا في نبي حول دعوة نبي من الأنبياء، ألا هو نبي الله لوط. لو نرى موارد القصة في القرآن الكريم في غالبها ذكر الفحش على طول، ولوطا إذ قال قومي أتأتون الفاحشة، مش اعبدوا الله ما لكم من إله غير، كما جاء في قصة صالح وإلى ثمود أخوهم صالح قال قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غير، لوطا ولوطا دائما يأتي، ولوطا قال قومي أتأتون الفاحشة دائما كده إنك لتفعل الفاحشة. طيب هل دعوة لوط عليه الصلاة والسلام لم تكن إلى التوحيد وإنما كانت إلى النهي عن هذه الفاحشة؟ الجواب القرآن يبين أن دعوة كل الرسل أولا هي التوحيد. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول دعوه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن هؤلاء كانوا مشركين وكانوا كفارا وكانوا مستحلين هذا اللواط، مستمرة بينهم يستحلونها استحلال، فهم كفروا باستحلال ذلك وكفروا بالشرك وكذا. فلما كان الكفر بهذا اللواط واستحلاله لما كان غريبا عن سائر الأمم، جميع الأمم لم تأتي ما أتت هذه الأمة من قوم لوط، فكان ذكر ذلك من باب الاستبشاع لما هم عليه، ليس من باب أن نبي الله لوط إنما أتى للتحذير من اللواط فقط، إنما من الشرك ومن اللواط، لكن ذكر هذا بأقبح ما يكون. ولهذا قال ما سبقكم به من أحد من العالمين، أي من تمردهم وشركهم وعتوهم أنهم استحلوا جريمة لم يفعل أحد من الأولين. ما كان يعرف كما قال بعض العلماء ما كنت أظن أن ذكرا يعلو ذكرا حتى كان هذا. هذا السلف يقول ذلك، ولوط عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ما سبقكم به من العالمين. لكن احنا عندنا اليوم أمر ما سبق حتى إليه قوم لوط، ما هو؟ الزواج، يعني زواج الرجل برجل. قوم لوط كان يعلو الرجل الرجل معصية، يعني أقصد ماذا؟ يأتونها شهوة، إنما أن يتزوج زواجا رسميا، يعني الرجل يتزوج الرجل يبقى الرجل والرجل حرمه، حاجة عجيبة ديت. احنا شفناها بنشوفها أنا على الشاشات، بتلاقي وزير في دولة غربية وكذا وراه مين؟ زوجته، وزوجته دي بقى ها؟ رجل. وكم دولة؟ احنا الاحصائية من قبل احنا شفنا كم دولة اقرت هذا؟ محاكمها تزوج الرجل الرجل المرأة المرأة، والعياذ بالله. هذا لم يكن في زمان مين؟ في زمان لوط لم يكن الرجل يتزوج الرجل، انما كان الرجل يفجر بالرجل، الرجل يعلو الرجل لكن يتزوج. سبحان الله العظيم، في عصر يسمى بعصر المدنية وعصر كذا وعصر كذا. فاذا لوط عليه الصلاة والسلام اتى بما اتت به كل الرسل، ولكن ولهذا ذكر الله في سورة الشعراء عن لوط ما ذكر عن سائر الأنبياء. في سورة الشعراء ها كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فذكر عنهم كل ما ذكر عن سائر الأنبياء. ولكن إنما اختص لوط عليه الصلاة والسلام بذكر هذه الفحشة لأنه ما سبقكم بها من أحد من العالمين، حيث المعاصي مشترك بين كل الأمم، إنما المعصية دي لم يسبق أحد، فكان هذا على وجه الإيه؟ الاستبشاع، على وجه الايه؟ الاستبشاع. نعم، يعني احيانا مثلا تريد مثلا تحذر الناس من رجل قبوري يدعو الى الموارد ومدد بدوي ومش عارف ايه، وهو في نفس الوقت تاجر مخدرات. لو انت جلست عند الناس تقول مثلا ده بيقول مدد بدوي وبيع الموارد، هيقول لك اولياء الله الصالحين. فالرجل ده اذا جيت تحذر منه الناس تذكر ايه اولا؟ ده تاجر مخدرات. اعوذ بالله، معقول؟ اه ده تاجر مخدرات، والله تاجر مخدرات وبتاع موارد. لكن لو انت قلت بتاع موارد ده تاجر ما يتعاطف معه، لكن تاجر مخدرات والله والله لا لا اعوذ بالله بيصلي بينا ده ويدخل المنبر. لكن لما اكون بتاع موارد هكون خطيب منبر كمان. ولهذا اعطيكم شيء اختبار سريع كده. المغرب سيصلى وجاء امام المسجد جاي كده من الشارع وهذا عشان يدخل المسجد. فواحد بيقول له هتجينا بعد العشاء؟ قال له والنبي جينا بعد العشاء. فالرجل قال كده والنبي هيجي لك بعد العشاء. والنبي هيجي لك بعد العشاء. طيب انا ادخل اصلي ما حدش هينكر عليه اصلا. ايه يعني ما اقول والنبي هيجي لك بعد العشاء؟ طيب لو ان امراه مرت من المسجد فعكسها هذا الامام عكسها ثم دخل يصلي وراى الناس ماذا سيقول الناس؟ لا 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 ده بيعكس الساعه. انت تصلي بينا ارجع ما انتش بصلي بينا. طب السؤال بقى ان يقول والنبي اعظم ولا ان يقول ولا ان يعكس امراه؟ ايهما اعظم؟ يقول والنبي ده شرك اصغر يا اخواني. من حلف بغير فقد كفر او اشرك. لكن اللي يعكس امراه مش كفر او اشرك. لكن الناس تستبشر ايه؟ المعاكسة. ولاد احمد دايما نقول للحزبين اللي هم بيتعصبوا لمشايخهم وكل ما تقول شوف خرج عن اصل كذا واصل كذا يقول لك بس ده مجتهد وبتاع. طب نختبرهم كده نقول لهم طيب لو ان شيخا من هؤلاء المشايخ الذين تحبنا اتصل عليك فلما جيتك فعاكس امرأتك وجاء وجئت من خارج بيتي فقالت امرأتك لك بان شيخ فلان اتصل وعكسني ماذا ستصنع؟ ها هيعمل ايه؟ هيدافع عنه ولا يحذر منه؟ بل يمكن تصل على كل الاخوه احذروا الشيخ فلان ده عكس امرأتي. طب بقى معاكسة امرأتك ولا مخالفة اصول اهل السنة؟ ده امر معروف عند كثير من الناس. ولهذا ذكرت قصة لوط عليه الصلاة والسلام بهذه لانها مستبشعة. هذه ايه؟ مستبشعة. ده ذنب لم تفعله امة قبل قوم لوط عليه الصلاة والسلام. اما الدعوة للتوحيد فالله يقول لقد بعثنا في كل مدى رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي الا جاء بالتوحيد اولا. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير آيات أشكلت من القرآن قال وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة ومن جهة الشرك ومن جهة تكذيب الرسل.
يبقى كانوا عندهم اللواط كفر. ليه؟ كانوا يستحلون هذه الفاحشة واستحلال ذلك كفر. نعم.
قال ومن جهة الشرك ومن جهة تكذيب الرسل ففعلوا هذا وهذا، ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم، والذي اختصوا به الفاحشة فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها، وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجم.
تمام.
قال الشيخ ربيع رحمه نعم. الله تعالى
هذا ظاهر من القصة. ده الاستحلال ظاهر من القصة. لما قال نبي الله لهم ايه؟ هؤلاء بناتهن اطهر لكم فاتقوا الله وتوفوا ضيف اسم كل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد. ده في مواجهة النصر بقى. ما لنا في ما الحق في ايه؟ في الرجال مش في النساء. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى فالدعوة السلفية
اخرجوا ألوط من قارتكم انهم اناس يتطهرون. فما كان جواب قميلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالدعوة السلفية هي على بصيرة وهي على طريقة الأنبياء وأهم المهمات عندهم هو التوحيد. فهذا الذي يوحد الله ويلقى الله بقراب الأرض خطايا يلقاه الله بقرابها مغفرة ما دام يدعو الله ويستغفر كما في الحديث. وهذا الذي يأتي بحسنات كالجبال لكن ما عنده توحيد ما
لكن
هو
لكن السلفية أخواني اللي هي على طريق على بصير دعوة السلفية على بصير على طريق الأنبياء. ما السلفية أخواني التي على دعوة طريقة الأنبياء؟ أي سلفية؟ ما كان عليه النبي والصحابة. مش الأحزاب السلفية، مش الجماعات السلفية زي جماعة حزب النور وكذا. أبدا يا أخواني، هؤلاء حزبيون ليسوا سلفيين. نعم.
قال وهذا الذي يأتي بحسنات كالجبال لكن ما عنده توحيد ما هو مصيره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الأعمال لا تقبل إلا بهدم الشرك. يأتي بأمثال الجبال من الحسنات والخيرات والمبرات والبر والصلات و إلى آخره. يمكن يأتي بالدنيا بهذه الأموال لكنه مشرك، كيف النهاية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بشيء لأتيته بقرابها مغفرة، أتى بالتوحيد. نحن لا نشجع المعاصي ولكننا نبين أهمية التوحيد ونبين فساد دعوات هؤلاء البلهاء المغفلين.
يعني معنى أن نقول التوحيد أولا والتوحيد أهم شيء نركز عليه في الدعوة وكذا، أننا نهمل المعاصي بالعكس، ولا المكروهات، حتى لو المعاصي مكروهة لن نجاهد فيها، لأن من أتى المكروهات أوشك أن يأتي المحرمات. نعم.
قال لكننا نبين أهمية التوحيد ونبين فساد دعوات هؤلاء البلهاء المغفلين الذين لا يدركون ما هي الأخطار، ما أدركوا خطر ما أدركوا خطر الشرك، ما أدركوا ما فقهوا دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لو فقهوا دين الله فقهوا كتاب الله، فقهوا دعوة الرسل، فقهوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا تاريخه، استعظموا أهم اهتمامه بالتوحيد، لما تفوهوا بمثل هذه التفاهات التي لا تصدر إلا ممن لم يعرف دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فهذا طعن يا إخوتاه من حيث لا يدرون. لما تقرأ في دعوة هؤلاء ما شاء الله، يعني تهويل وتهويل، تقرأ دعوة الأنبياء تراها صغيرة،
يعني يتكلم في المعاصي ويتكلم في كذا ويتكلم في كذا في كل موضوعات، لكن إذا نظرت إلى حجم التوحيد والخطف في التوحيد وتحذير من الشرك وغير ذلك لا تجدها تمثل شيئا في دعوته. ومتى أعرف إذا كان هذا الشيخ على طريقة السلف وعلى منهج السلف وعلى دعوة الأنبياء؟ إذا رأينا حجم التوحيد والسنة في دعوته هو الحجم الأكبر. شوف التوحيد، دعوة التوحيد والتحذير من الشرك إلى السنة والتحذير من بدعة آلية والرد على المخالف والتحذير من المخالفين، إذا وجدت الدعوة قائمة على هذا فاعلم أنها دعوة على منهاج النبوة. إنما الدعوة المسالمة يتكلم في كذا وتكلم في كذا، ولهذا بعض الناس، بعض إخوانكم يسألنا عن بعض المشايخ الذين لا تحذير لهم من أهل البدع والهواء، نحضر لهؤلاء نستمع لهؤلاء؟ أقول لا تستمع لهؤلاء، لا سيما وأن بعض هؤلاء يقول ماذا؟ يقول بأننا لا تسألون عن معينين، بل بعضهم يدل الطلاب لا تنشغلوا بالأسماء وكذا، انشغلوا بالعلم، وكأن هذا ليس من العلم. أنتم في البداية ولا ينبغي أن تنشغل، طب وأنت في النهاية؟ طب نحن لن ننشغل بردود، طب وأنت؟ مش أنت الشيخ؟ طيب إن كنت صديقا يعني أن الطلاب المبتدئون لا ينشغلون بردود، إنما نحن هذا للعلماء، طب ما أنت علماء، طب لماذا لا تنشغل؟ لماذا لم تبين لنا؟ ثم كيف ننشغل بالطلب؟ وأول مسألة في الطلب هي إيه؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. طب أنا هنظر، أنا أريد، أنا معي كتابي وأريد أن أطلب علما، أطلب علم عادي مين؟ هسأل شيخي، يا شيخي أطلب علم عادي مين؟ فلان ولا فلان؟ ولا لا تسمي، أولا أطلب على يدي من بس؟ أطلب على يدي من؟ أول مسألة في الدين سموا لنا رجالكم، لماذا تتخذ منهجا لا تسموا؟ عرفتم ليه نحذر منهم؟ لأن هؤلاء يصادمون المنهج السلفي في أخص ما يكون، المنهج السلفي. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، وهؤلاء يؤصلون لا تسموا لنا رجالكم، يبقى كيف تحضر له؟ والله عز وجل قد أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وأعظم المنكر البدع. كيف لا تنهى أنت؟ فإن قال لكن التحذير من البدع فرض كفائي، أنت بتحذر، ما هو بلازم أنا أحذر. نقول وما الفرض الكفائي؟ عارف الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي هو من إذا قام به من تحصل الكفاية به سقطت المطالبة والإثم عن الآخرين. طيب هل الذين يحذرون من البدع قامت بهم الكفاية؟ شيخ ربيع في عاش طول حياتي يجاهد هناك، تمام؟ أنتم ما سمعتوا الشيخ ربيع؟ أنتم سمعتوا؟ ما سمعتوا؟ خلاص؟ فيجب على هشام أن يتبع علم الشيخ ربيع ويدرسه، يجب على هشام أن يحدد مثل ما حضر الشيخ ربيع. الشيخ ربيع ما حضر من أهل البدع عندنا، ما يعرفهم، طب هشام يعرفهم، يبقى يجب عليه أن يحذر. لولا هذا التحذير ما كنت أنت وأنت 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 وأنت، ولا عرفت الطريق، ولا فرقت بين شيخ نسمع له وشيخ ما نسمع له، بين شيخ ثورات وبين شيخ يجمع الناس على دولته لولا التحذير من البدع والأهواء. فنقول فرض الكفائي، أنت الآن تقيم الحجة على نفسك، لأن تعريف الفرض الكفائي عن الأصوليين ما هو يا إخوان؟ هو ما ها إذا قام به من تحصل به الكفاية، مش إذا قام به البعض سقط الإسم عن آخرين، لا، إذا قام بمن تحصل الكفاية. البعض قد تحصل بالكفاية والبعض قد لا تحصل بالكفاية. يعني الجهاد مثلا بنقول فرض كفاية، يعني إذا قام بواحد سقط الإسم؟ لا. ليه؟ لأن الواحد ما تحصل بالكفاية. صح يا شيخ هشام دلوقتي؟ انتبه للتعريف ده مهم جدا. إذا قالوا لنا هذا ما هو بلازم الشيخ فلان الشيخ علان يجرح ويعدل، طالما في الأمة من يجرح ويعدل، نقول اللي في الأمة جرح وعدل قامت بالكفاية؟ أبدا. أنت محتاج أبين لك وأوضح لك كل درس من الدروس دي اللي احنا بنقوها، بتجد مثلا أخي يسترشد ويسأل وكذا، ليه؟ ما حصلت كفاية عنده ممن حضر، يحتاج إلى من يوضح ومن يبين ومن 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 إلى آخره. نعم نعم.
قال
فالذين يقولون لا ينبغي أن يشتغل الطلبة في بداية الطلب بالجرح والتعديل، نقول إن كنت من الصادقين أنت من المبتدئين ولا المبتدئين؟ لا أنا لست مبتدئين يا شيخ. طب حذر، سيب لي أنا مبتدئ، لن أحذر، لن أنشغل أنا كمبتدئ. حضرتك شيخ، أين تحذيرك؟ هذا واحد. اثنين، يا أخي ليس فرضا عينيا على كل أحد، يا أخي ليس فرض عينيا، فرض كفائي. نقول وما الفرض الكفائي؟ من إذا قام بما تحصل به الكفاية سقط الإثم على الآخرين. طيب الكفاية غير حاصلة. ثلاثة، فسر لنا من الكاتمون المذمومون في القرآن والسنة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين كتب لتبيننه الناس ولا تكتمون، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينة والهدى، قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعلى سيدنا مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وانت لا تتناه. ومنهج السلف، سموا لنا رجالكم، ومنهج السلف يقول أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى عرف ناس الحق، ومنهج السلف إن هذا العلم دين فضور عمن تأخذون دينكم، ومنهج السلف علم الجرح والتعديل، ومنهج السلف علم الرجال، ومنهج السلف سئل أحمد عن الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أو يتكلم في أهل بدعة. يعني أنا هشام بدلوتي بدل ما يعني أشغلكم بهذا الأمر والعلم، أنا أجلس أمسك مصحفي وأجلس أختم لي في القرآن كل ثلاثة أيام وأصلي الضحى، بدل ما أجلس معكم أنا أصلي الضحى وإلى آخره، أو يتكلم في أهل بدعة. أحذركم من أحد الرحلة ديت، طلعنا بأخي فيهم والرحلة الثانية طلعنا بأخي يفهم وهكذا. تمام. طيب، قال أحمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه أو يتكلم في أهل بدع، هذا أنفع، هذا للأمة. دي نصيحة عامة يا إخوان، هذه نصيحة عامة. نعم يا عبد الله. دي مسألة نسبية. في البداية انت جالس معها في القطار، طب والقطار انت جالس محطة هينزل، ماشي محطة وهينزل، تقول بقى في البداية اعمل ايه؟ هتعطيه تبدأ معاه في المحطة دي، تبقى معاه الاول بالسنة وكذا وكذا، ثم تختم له بهذا الامر حتى تكون قد ابرأت ذمتك. لكن هو جارك في البلد، هيحتاج نفس طويل قبل ما تخلخل المعظم عنده، يعني قبل ما تصدمه في المعظم عنده، تحتاج الى ان تخلخله الاول، زي شجرة مغروسة من سنين، اذا اردت ان تقلعها تخلي حولها ولا تحاول ان تدفعها مرة واحدة؟ لازم تخلي حولها. نفس المسألة، هل ترضى كذا؟ لا ابدا، ما ارضى بهذا. طيب الشيخ فلان قالها، ازاي هذا ثابت؟ والله ثابت عنها، اعوذ بالله، كيف هذا؟ فدي مسائل نسبية يعني. نعم.
قال تقرأ دعوة الأنبياء تراها صغيرة أمام هذه التهاويل، نعوذ بالله من الضلال، كل هذه التهاويل عندهم جبل يجب الدفاع عنه. وتبقى الحقائق إن دعوة الأنبياء إنها تملأ الأرض والسماء، ولو كانت خاصة بالتوحيد، ولو وضعت السماوات وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. افهموا أهمية لا إله إلا الله يا مساكين. سئل رحمه الله تعالى سائل نقلا عن شيخ الإسلام التيمية من الفتاوى،
إذن الدعوة السلفية الصحيحة صالحة لكل زمان ومكان. ليه؟ لأنها دعوة النبي، ودعوة النبي صالحة لكل زمان ومكان. إذا عرفنا ما الدعوة السلفية، الدعوة إلى مكان عليه النبي والصحابة. طب هل هذه تكون في زمان دون زمان؟ أبدا، في كل زمان. إذن الدعوة السلفية صالحة في كل مكان، في كل مكان مع كل مسألة. يبقى نكتب هذه أخواني المعلومة هذه، الدعوة السلفية السنية التي كان عليها النبي والصحابة، التي كان عليها النبي والصحابة صالحة لكل زمان ومكان. وأحد ومسألة، كل زمان كل مكان كل أحد كل مسألة، أليس كذلك؟ ليه كده؟ هون نقول لأنها دعوة النبي وأصحابه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى سائل نقلا عن شيخ الإسلام التيمية من الفتاوى يقول وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله له خطأه، فهل هذا يعني أن حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر يشمل العقائد والعبادات والأصول والفروع؟ فأجاب رحمه الله تعالى يا إخوتا أنتم تعرفون تاريخ هذا الرجل.
طيب ما هو السؤال؟ نتصور السؤال الأول حتى نعرف الجواب. يقول البعض ينقل عن شيخ الإسلام قوله ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مشاهدا مخطئا يغفر الله له خطأ، فلهذا يعني أن حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر يشمل العقائد والعبادات والأصول والفروع. يعني شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ما ينبغي أن نقرر تقريرا ألا وهو أن كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالك. فلنأخذ من هذا أن قضايا الاعتقاد إذن يدخل فيها الاجتهاد، لأن شيخ الإسلام يقول فإن المنازع قد يكون مجتهدا، أو ماذا؟ فنقول مثلا الأشعرة اجتهدوا في أخطاء، والصوفية اجتهدوا في أخطاء، هل نقول هذا ولا نقول مسائل الاعتقاد على قسمين؟ اكتبوا هذه، مسائل الاعتقاد على قسمين. القسم الأول مسائل أصول الاعتقاد، وهذه لا خلاف فيها بين السلف ولا تقبل الاجتهاد لأنها قطعية، لأنها قطعية. طيب اثنين، مسائل اجتهاد متعلقة بفروع الاعتقاد، مسائل اجتهاد متعلقة بفروع الاعتقاد، وهذه تقبل الاجتهاد. سؤال، مثل للقسمين. الجواب، القسم الأول لمسائل الاعتقاد التي لا تقبل الاجتهاد مثل مسألة الميزان والإيمان بميزان حقيقي، توزن به الأعمال. فهذا مجمع عليه عند السلف، والخلاف فيه مع أهل البدع. فإن بعضهم يقول لا يوجد ميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، ما في ميزان أصلا، إنما كل نصوص الميزان في القرآن إشارة إلى عدل لا بس. طيب، ومثال النوع الثاني أو القسم الثاني اللي هو مثال شاذ، اختلاف العلماء في الميزان، هل هو واحد أو متعدد؟ وميزان واحد ولا لكل أمة ميزان، ولا وهل الذي يوزن الأعمال أو العامل أو الصحائف؟ هذه مسألة اجتهاد متعلقة بمسألة بالاعتقاد. يبقى الإيمان بالميزان نفسه. طيب، وأيضا مسألة رؤية الله عز وجل في الجنة من مسائل الاعتقاد التي لا اجتهاد فيها. طيب، ومسألة رؤية الله عز وجل في العرصات، هل تكون من كل الناس المؤمن والكافر والمنافق، أو تكون للمؤمن فقط، أو تكون للمؤمن والمنافق؟ اختلف العلماء فيه. يبقى في فرق بين مسائل الاعتقاد التي يطلب لها الجزم، وبين مسائل الاجتهاد المتعلقة بفروع الاعتقاد. طيب، إذا عرفنا هذا فإلى الجواب. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: يا أخوتا، أنتم تعرفون تاريخ هذا الرجل، أنه جاء والأمة الإسلامية في ضياع وفي بدع ونحل، فجد وشمر عن سعد الجد في تبصير هؤلاء الهلكة وبيان الحق لهم، فألف وناضل وسجن حتى مات الشيخ في محاربة البدع. فنحن ما نأتي نتعلق بكلمة من كلماته المشتبهة، ونترك كل نضاله وجهاده الذي كانت حياته كلها على هذا الأساس. كانت حياته كلها جهاد ونضال ضد الروافض، ضد الخوارج، ضد الباطنية، ضد الأشعرية أكثر من الجميع. فكلما يكون المبتدع مظهره أقرب إلى السنة، كلما كان خطره أشد. فلهذا ألف كتبا كثيرة، ألف الواسطية والحموية والتدمرية وإلى آخره، وتعارض العقل والنقل وتلبيس الجهمية، كل هذه ردود على من؟ على الأشاعرة، لأنهم هم أقرب فيما يبدو إلينا، وهم يدعون أنهم هم أهل السنة. فشمر عن سعد الجد لفض وكشف عوارهم وتناول رؤوسهم وكسرها، ثم أحيانا يذكر مثل هذا. نحن نقول مصير هذا المبتدع إلى الله، ما نجزم بأنه في النار، فهذا لا يجوز ذكره، لكن نحن واجبنا ما هو؟ واجبنا التحذير من بدعته. ولو كان احتمال أن الله يغفر له ويدخله الجنة، نحن واجبنا التحذير من بدعته، لأنك إذا وقعت في بدعته ما عندك ضمان أنك تسلم من النار. لكن لو كنت على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، عندك ضمان إذا ما خالفت هذا المنهج، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في عمل. هذا المنهج من التزمه مضمون له الجنة، له الجنة إن شاء الله. إذا خالف ولو كان منتسبا إلى هذا المنهج، قد يكون عرضة للنار. فكيف وقد خرج إلى بنيات الطريق وإلى تلك السبل التي على كل واحد منها شيطان؟ فنحن نعرف البدع ونحذر منها، فإذا سئلنا عن الأعيان هؤلاء في النار نقول هذا بيد الله. نحن واجبنا التحذير والتنفير.
يعني تحذر مثلا من سيد قطب، لكن تقول سيد قطب في النار؟ أبدا. حذر من يوسف القرضاوي، لكن تقول هذا في النار؟ لا. حذر من أي مخالف، لكن لا تحكم عليه بجنة ولا نار، فقد يكون تاب قبل أن يغرخر بما لا يعلمه إلا الله. فالحكم يكون على الظاهر، أما الباطن فنكل أمره إلى الله عز وجل. ثم إنه إذا مات على هذه البدعة التي ضلالة، ليست البدعة كفرية يكفره العلماء فيها، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفا. يعني إذن لا دخل لك بجنة ولا نار، إنما الدخل لك في ماذا؟ في الحكم، هذا الفعل موافق للشريعة أو مخالف للشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نحن واجبنا التحذير والتنفير من سبل الشيطان ومن السبل المؤدية إلى النار، وكثير منهم معرضون لا شك إلى الدخول في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأهواء: إنها كلها في النار، لكن بعضهم قد ينجو لأسباب، أما هم فمبدأهم ومنهجهم يؤديهم إلى النار. عرفتم ما هو
النبي قال: فرق ما تعالى 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. هل معنى كلهم في النار أن كل واحد سيدخل النار حتما، وبالتالي أي واحد ينتمي إلى جماعة طائفة نقول هو في النار؟ لا، هذا من باب الوعيد، والوعيد هذا قد يتخلف. فالنبي لما قال في النار يعني يحذر من أن يفعلوا هذا الفعل وأن يبقوا على هذا الأمر، مثل ما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكنني أعلم أن فلانا بعينه هذا أكل مال اليتيم، ألا أقول هذا سيكون في النار؟ لأن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، نقول هذا من باب الوعيد، فنحكم على أن من فعل هذا فهو في النار. أما محمد لا، أما علي لا، إلا من نص عليه الشرع، فلا نحكم نحن بجنة والنار إلا من عينه ليه النص. نعم، النبي قال في الخوارج يا إخواني كلاب النار. طيب أنا أحكم على الخوارج والدواعش وأولاء، أقول أبو بكر البغدادي في النار؟ أقول أسامة بن لادن في النار؟ لا، ما أقول هذا. آخرة الإنسان عند الله عز وجل، قد يغفر له، قد يكون تاب قبل الغرغر، سيد قطب قد يكون تاب وهو يمشي إلى حبل المشنقة، قد يكون تاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما هو واجبنا نحن؟ واجبنا الذب عنهم والدفاع عنهم والمحاماة عنهم، وإلا واجبنا الطعن فيهم والتحذير منهم، لأن طريقهم
يقول ها.
قال: ما هو واجبنا نحن؟
نحن واجبنا الذب عنهم والدفاع عنهم والمحاماة عنهم، ولا واجبنا الطعن فيهم والتحذير منهم لأن طرقهم تؤدي إلى النار؟ فنحن نحمي الناس نصيحة لهم وحبا للخير لهم، نحميه من هذه الطرق التي على كل سبيل منها شيطان. نعم.
قال: وفي حديث آخر لحذيفة: من أجابهم إليها قذفوه في النار. ففهم كلام ابن تيمية لو كانت عنده هذه النظرة ووقف عندها وترك ما جادل ولا ناضل، بل حياته كانت كلها في الرد على أهل البدع في توحيد الأسماء والصفات، رد على المعتزلة والأشعرية والخوارج إلى آخره في توحيد العبادة، رد على أهل القبور، رد على البكري، ألفت التوسل والوسيلة وغيرها، كلها حرب على هذه البدع. فالآن على هذه الطريقة
المنومة
يذهب،
يعني مسجد ناقش شيخ سام أنك ما تتكلم في أحد ولا إلى آخره، حتى لو خلف العقيدة يبقى دي طريقة منومة، اللي هي طريقة بقى كما قلنا الذين لا يتكلم في البدع وهواء، بل ويحذرون ما كان في البدع وهواء، بل يعني ربما قالوا بأن هذه الطريقة فرقت الأمة ومزقت الأمة إلى غير ذلك. نعم.
قال: فالآن على هذه الطريقة المنومة يذهب أهل الحق ينامون، لا دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا تركيز على البدع وأهلها، وإنما مجاملات، ونأخذ بالقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والصوفية القبورية والروافض كلهم إخواننا. فما هي النتيجة الحقيقية لهذا المنهج؟ النتيجة لا تزداد الأمة إلا ضياعا وهلاكا وذلا عياذا بالله العظيم. نعود للحديث السالف: نحن ما نقدر أن نقول.
كلام الشيخ ربيع الحقيقة واضح، وإلا مثل هذا بعض الناس قد تكلم لك يعني إحنا كذا ونحن ما واحدة، ولا بد يعني أن يرحم بعضنا بعضا، ويأتي بقى بوقائع ويأتي بأمور ليست في محلها ويقول هذا الكلام. نعم. طيب لو إحنا فعلنا يا أخواني مثل ما فعل هؤلاء، لو إحنا علي لم نتكلم مثل ما تكلم هؤلاء، قل لي كيف تعرف الحق من الباطل، وكيف تعرف المحق من المبطل، وكيف تعرف أن هذا على السنة وهذا على البدعة؟ لو احنا سكتنا عن بيان حال الددة وهذا، وسكتنا عن بيان حال حسان، وسكتنا عن بيان حال هؤلاء، طيب متى يعرف الناس الحق والباطل؟ متى يعرف الناس؟ لو سكتنا عن بيان حال الصنوار ولا اسماعيل هنيه ولا هؤلاء الذين لمعوا الروافض، متى كان يعرف الناس الحق والباطل؟ صحيح انا اعلم ان بعضكم قد يكون عنده يعني ماذا تعاطف مع بعض هؤلاء. لكن يا أخي أحكم في دينك ماذا؟ حكم في دينك القواعد، لا تحكم في دينك العواطف. والله أي واحد يدافع عن شيخ خالف السنة، والله لو أخذ درهمه ودناره لما دافع عنه حتى لو كان يحبه. يا أخي أنت بتشكو أخاك في المحكمة، يا أخي يا أخي ربما ضربت أخاك الذي يسكن معك من أجل درهم ودينار. الدين عندنا أغلى ولا درهم ودينار؟ الدين عندنا أغلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نعود للحديث السالفي، نحن ما نقدر أن نقول إن كل أفراد الطوائف في النار، أما على وجه العموم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم. هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم رأيتم أم لا؟ ثم نحن بالنظر إلى القواعد المأخوذة من الشريعة وإلى بعض الأشياء ما نقدر أن نقول إن فلانا في النار، ما نقدر، لأنه في احتمال أن يتوب، في احتمال أن يكون تراجع، في احتمال أن يغفر الله له، في احتمالات. لكن ما هو واجبنا تجاه بدعه؟ الواجب التحذير منها ومن أهلها وبيان طريق الحق وطريق النجاة من النار في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أما تأتي تبحث عن عشرات المجلدات من كتب في عشرات المجلدات من كتب ابن تيمية وكلها حرب على البدع وأهلها، وتأخذ هذا النص وتقنع به
يعني
نفسك.
ما جئت إلا بهذه الكلمة ابن تيمية؟ ما عندك كتب ولا عندك ردود ولا عندك كذا وكذا في الرد؟ لكن أهل الزيغ دائما يتبعون المتشابه، يأتون بعبارة ويرفعونها ويلمعونها وتركون سائر الكلام، لا شأن الزائغين. نعم.
قال وتقنع
يفعلون هذا مع القرآن نفسه، مع القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بنص ويتركون نصوص. مثل الخوارج يكفرون المسلمين بالمعاصي، طب يأتون بنص وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين مع الاقتتال؟ لا، يأتون بنص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلنه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ما يأتون بنص وان طائف من يقتتل، ما يأتون بنص فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه معه، ما يأتون بنص ان هذا ابن سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين المسلمين. طيب والمرجئه يأتون بنص وان زنى وان سرق رغم ان فابي ضر، لكن يأتون بنص لا يزن زنى احنا نزن مؤمن، لا ما يأتون بهذا النص. فكل طائفة تأتي بالنص الذي تهواه. ولهذا اكتب هذه القاعدة: أهل الأهواء والبدع جميعهم كل طائفة منهم تستدل بنص وتترك سائر النصوص. أما أهل السنة فيستدلون بكل نص. إذن لكل طائفة نص، وأهل السنة يستدلون بكل نص. هؤلاء يستدلون ببعض ويتركون بعضا، وأهل السنة يؤمنون ويستدلون بالكتاب كله ويقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
قال وتأخذ هذا النص وتقنع نفسك به وتقنع به الناس، هذا يزيد الأمة هلاكا والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي إخواننا الذين يسلكون هذا المسلك في تحذير الأمة عن البدع التي
حذير برضه أحمد
في تخدير الأمة.
تخدير يا أحمد، يبقى الطريقة المنومة والتخدير، تخدير الأم. تبعت يا علي؟ يبقى الطريقة تخدير الأمة، الطريقة المنومة. يا سلام، الله تعبير عظيم. نعم، الذين لا يتكلمون في أحد ولا حزب ما بدعوا ولا 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 إلى خير، هؤلاء إيه طريقتهم؟ إيه يا أخواني مسلكهم؟ إيه تخدير الأمة عن البدع والتحذير من أصحابه. تخدير، يعطيه مخدرا فترى أمامك كالمبنج ما تكلم. يا شيخ فيه طوائف، يا شيخ فيه ناس تنزل، يا شيخ فيه، الله المستعان يا أخي، الله يغفر لنا وله، الله يهديهم، الله يردهم الحق، الله يردهم الحق. طب يعني إحنا ماذا نصنع مع هؤلاء؟ نحذر؟ طب نسمع؟ طب نقرأ؟ يا أخي خذ الخير من كل أحد وترك الشر من كل أحد. هذه طريقة طريقة التخدير، الطريقة المنومة. نعم يا إخواني، الطريقة المنومة، طريقة التخدير، طريقة سكن تسلم. واحد ما يعرف علم النحو يعمل يا إخوان؟ نعم يسكن. فالآن على هذه الطريقة المنومة يذهب أهل الحق ينامون، لا دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، كده خلاص هو مش عارف حاجة في النحو. لأن النحو بقى لابد بقى إيه؟ ولا تركيز على البدع وأهلها، وإنما مجاملات ونأخذ بالقاعدة نتعاون. طبعا مش هيحرك إلا اللي فاهم، إلا اللي عالم بالنحو. طب والجاهل سكن، سكن تسلم، سكن تسلم. فهي طريقة التسكين حتى يسلم من الانتقادات، حتى يسلم من الانتقادات. نعم.
فنسأل الله أن يعافينا وأن يعافي أخواننا الذين يسلكون هذا المسلك في تخدير الأمة عن البدع التي هي أسباب هلاكهم وذلهم. ولو وما لو خرجنا من هذه البدع لأعزنا الله وأكرمنا ونصرنا على اليهود ونصرنا على النصارى وعلى الشيوعيين والهندوس وكل من يشرك بالله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره.
نعم، يعني قد يقول قائل إيه علاقة التحذير من البدع والشركيات وكذا بالحرب مع نتنياهو وبالحرب مع ترامب وبالحرب مع كل هذا العالم؟ إيه العلاقة دي يا أخي؟ يا أخي دي مسائل كذا وكذا وكذا وثروات وغاز ومياه. لا يا أخواني، الأصل هي علاقة البدع والمعاصي والشركيات. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. أنت تقول لماذا لم ينصرنا الله على يهود وعلى نصارى؟ هل نصرت دين الله حتى ينصرك الله؟ ولا ينصرن الله من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. يبقى آمنوا وعملوا إيه؟ ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى ندعو الأمة إلى التوبة إلى الرجوع المنهج السليم، حينئذ إن شاء الله سننتصر على كل هذه القوى. نعم.
قال أنت لما
تذهب يبقى سلطهم عقوبة علينا. إخواني بعض الصحابة في غزوة أحد خالف أمر النبي من الرماة الذين كانوا عن الجبل، بعض الرماة كمان، ومع ذلك ما الذي حصل؟ هزم المسلمون في أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى أنت لما تذهب تدافع وعندك قبور وعندك بدع وعندك تدافع على ماذا؟ ما هذا الشيء الذي تدافع عنه لما تكون أنت قبوريا حلوليا خرافيا تحارب التوحيد تحارب السنة؟ تجاهد على ماذا؟ على أي شيء تجاهد؟ تجاهد عن الباطل. الله لا ينصرك، اذهب وجاهد عن العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، جاهد عن عمل صحيح عبادات وغيرها مستمدة من الكتاب والسنة. أنت على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تجاهد على هذا المنهج، لابد أن ينصرك الله لأنك تجاهد عن منهجه. من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله لا ينصرننا الله عليهم إن نحن عدنا إلى ديننا الحق. فلا تسمعوا للمخدرين والمنومين والمميعين الذين أعموا الأمة وزادوها هلاكا على هلاك.
طيب يبقى في وصف الثالث هو المميع، للمخدرين والمنومين والمميعين، للمخدرين والمنومين والمميعين. ما قالش إيه؟ ما قال المبتدعين الذين يحدثون في دين الله. في ناس لا هم يظهرون بدعا ولا هم يظهرون سننا وتحذيرات في المنتصف. المميع، المخدر، المنوم، الكاتم، الكاتمون، المميعون، المخدرون، المنومون. نعم.
قال رحمه الله تعالى فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا إخوة خذوا الحذر من هذه التمييعات، خذوا الحذر من هذه الأساليب المخدرة.
يا إخواني هذا رد على المميعة. بعض إخواني يقول الشيخ هشام ماذا بيتكلم في الساكتين وتكلم في مدري وليس على البدع ما ترك واحدا. يا إخواني الحمد لله، الحمد لله. بعض إخوانكم بيسألني قبل الصلاة، تمام، قلت له تعالى نقسم قسمين. أما هؤلاء ما هم مبتدع، ما نقول دول مبتدع وضلال وكذا وكذا، لكن في الجانب الآخر نحذر من السماع لهم. ليه؟ مخدرون، مميعون، هؤلاء منومون، كاتمون، هؤلاء سيربونك على هذا. وباب التحذير أوسع من باب التبديع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا إخوة، خذوا الحذر من هذه التمييعات، خذوا الحذر من هذه الأساليب المخدرة المميعة المنومة في اتجاه البدع وأهلها، حتى يجعلوا الروافض إخوانهم، بل يجعلون النصارى إخوانهم، وينادون الآن بأخوة النصارى بعد أن تمكنوا من إقناع كثير من البلهاء بأخوة الروافض والباطنية والعياذ بالله. والآن يقودوننا إلى وحدة الأديان انطلاقا من القاعدة الخبيثة المدمرة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة ماسونية نجسة. هذه القاعدة وضعها الماسون لجمع الشعوب والأمم والأديان والملل والنحل تحت راية ماسونية واحدة. فجاءت هذه القاعدة تدعو في أول الأمر أن نجمع المسلمين وما يخجلون من إدخال الروافض والباطنية والصوفية فيها.
ثم لما في دعم قسم القسمين، دعوة في تقارب معي مع وحدة الأديان مع جميع الأديان، ودعوة أخرى تقارب مع الروافض والشيعة، مع الروافض والشيعة. ومن عرف السنة ما قرب بينه وبين الرافض، ومن عرف الإسلام ما قرب بينه وبين الكفر. نعم.
قال: فجاءت هذه القاعدة تدعو في أول الأمر أن
الآن صارت يا إخواني تحت مسمى يا إخوان الدين الإبراهيمي، الاجتماع الإبراهيمية، وهذه كما قلنا ليست إبراهيمية، هذه إبليسية، هذه ليست إبراهيمية. إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.
قال: فجاءت هذه القاعدة تدعو في أول الأمر أن نجمع المسلمين وما يخجلون من إدخال الروافض والباطنية والصوفية فيها. ثم لما تمكنوا أعلنوها دعوة إلى أخوة النصارى والحزب الإبراهيمي، وحدة الأديان، ويعقدون لها المؤتمرات. هؤلاء المخدرون هم زاد الأمة هلاكا من جانب تقسيم تدمير، ومن جانب آخر تمييع تخدير، اللعب بعقول الناس وإبعادهم عن منهج الله الحق. يا إخوة، في هذه البلاد كم من شبابنا الذين يدعون الآن إلى التوحيد والسنة؟ كم هم الآن؟ قليل المتمسكون بالسنة وبالمنهج السلفي، والبقية خدرهم هؤلاء وضيعوهم وميعوهم. فهؤلاء سيقودون الأمة إلى هلاك لا نظير له، من جهة ثورات على الحكام وتكفير 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 وقتال وحروب، ومن جهة أخرى بالنسبة للشعوب الرافضة إخواننا الباطنية والنصراني أخوك، يهلكون الأمة على رايتين. الآن في أفغانستان هؤلاء يقاتلون.
ماذا صنعت حماس يا إخواني؟ قدمت الرافض عنهم ايه؟ حماة الاسلام وحماة السنة وحماة اهل غزة، ويشكرون. نشكر اخوان الصدق، كم سمعتم من ابو عبيدة؟ والتحية لاخوان الصدق الحوثيين يا اخوان، اخوان الصدق الذين يكفرون الصحابة يا اخوان، اخوان الصدق الذين يتهمون عائشة بالزنا يا اخوان، اخوان الصدق يا اخوان، سبحان الله، الذين يشهدون بتحريف القرآن، دول اخوان صدق. وما الاخوان الكذب ايه؟ وحسن نصر الله يا اخواني، الرافض الخبيث الذي قتل من اخواني من قتل، السيد حسن نصر الله الشهيد البطل، والشكر لإيران، وهم يكفرون الصحابة الا النفر القليل. نعم.
قال: الآن في أفغانستان هؤلاء يقاتلون إلى جنب الشيوعيين والرافضة والباطنية والباطنيين جنب إلى جنب.
أن يأتيك أبو إسحاق الحويني يقول: وجماعة حماس جماعة سنية. طيب وبالنسبة بقى للمداخلة، والمداخلة من أهل البدع مبتدعة، المداخلة مبتدعة، وحماس سني، حماس الإخوانية سنية، حماس التي تبايع على بيعة حسن البنا سنية، حماس التي تسعى روافض سنية. طب والمداخلة مبتدعة ليه؟ ليه المداخلة مبتدعة؟ طيب ابتدعوا ماذا في الدين؟ ابتدعوا التوحيد، ابتدعوا دعوة للسنة، ابتدعوا نص كتب السلف، ابتدعوا التحذير من البدع، ابتدعوا ماذا؟ ما هو فعلا لهؤلاء، بالنسبة لهؤلاء المبتدعة، لأنهم أوجدوا دينا ما علم هؤلاء إياه، مع انه من قديم الزمان من سنوات كان الحوين يقول الشيعة خط احمر. احنا بنقول لحماس ياكم الشيعة خط احمر. طب وحماس تابت؟ لم تتب، وانما الحوين هو الذي تاب من انتقاد حماس في الزمن الماضي لتعاملوا مع الشيعة، تاب من ذلك الى الثناء على ان حماس جماعة سنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الآن في أفغانستان هؤلاء يقاتلون إلى جنب الشيوعيين والرافضة والباطنيين جنبا إلى جنب، على أي شيء تقاتلون؟ ماذا تريدون؟ الكراسي؟ يعني الخميني فضحه الله وانكشف، هؤلاء لعبوا على عقول المسلمين.
الخميني فضحه الله، تبو الخامنئي أخزاه الله وفضحه الله، ما الفرق بين الخميني والخميني. حد يعرف الخميني فرق؟ ما الفرق بين الخميني والخميني؟ ايه؟ لا في فرق. ايوه نعم. هذا خاء ميم وده خاء الف ميم. الالف يعني حطها بعد الخاء. يبقى خميني خميني. نعم.
قال هؤلاء لعبوا على عقول المسلمين حتى وصلوا إلى هذا الحد، دعوا إلى وحدة الأديان، تحالفات، جهاد مع الشيوعيين ضد المسلمين. انتبهوا لهؤلاء، يجب الحذر يا إخوة، يجب أن نعرف خطر البدع وأن نحذر منها. وأما الأفراد فحكمهم في الآخرة إلى الله، قد ينجو من النار وقد يخره الله النار، الغالب قد يخره النار، ولكن قد ينجو فيه احتمال أن ينجو، لكن هذا الأمر لا يهمنا. نحن واجبنا أن نأخذ بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وننبذ البدع ونحذر منها. ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن قوما ينكرون القدر، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، رواه مسلم. وعن مجاهد قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فواثب رجل في الظهر أو العصر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. وقال الترمذي وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا.
التثويب الصدق هذا يكون في الصبح فقط، ما يكون في أي صلاة أخرى. نعم.
وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه. قال الترمذي وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعده. وذكر قبل هذا قول إسحاق في التثويب أنه شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول المؤذن بعد الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال الترمذي وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
التثويب إيه؟ قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد، اللي هو بقى وذكر قبل هذا قول إسحاق في التثويب أنه شيء أحدثه الناس بعد النبي، وهو أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يبقى دعوة إلى الصلاة. ده التثويب هنا، يبقى ليس الصلاة خارج من النوم، خارج من النوم هذا في الفجر، يبقى بين أذان وإقامة ليحس الناس على الايه الصلاة، فيقول قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال الترمذي وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي. يبقى ده التثويب هنا يا إخوان، دعوة الناس إلى حضور الحضور. نعم.
قال ومعاملة عمر رضي الله عنه لصبيغ مشهورة، ومواقف الصحابة والسلف من أهل البدع تزخر بها كتب العقائد السلفية.
طيب نعود بقى إلى عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وليس كل من خاف شيئا من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازعة قد يكون مشاهدا مخطئا يغفر الله له خاطئ. صحيح يا أخواني، ولا العبارة في أي إشكال، أحد يفسر لي كده العبارة ما في إشكال؟ ها يلا. وليس كل من خالف شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازعة قد يكون مشاهدا مخطئا يغفر الله له خطأ. يعني أن العالم السني قد يقع في خطأ من أخطاء العقيدة وهو جاهل، يكون مشهدا في تحري الحق ولكن أخطأ لعدم من يقيم الحجة عليه، وهذا اللي احنا نتعامل مع ابن حجر من أجله ودنه ومن أجله والطحاوي من أجله وكذا، أليس كذلك؟ لكن فرق بين هؤلاء وبين من وقعوا في البدع فأقمنا الحجج عليهم فأصر، ففرق بين المعاند والجهل بس، إيه الإشكالية فيها؟ لكن هم يريدون أن ينزلوا كلام شيخ الإسلام على مين؟ على من قامت الحجة عليه وأصر. لا، شيخ الإسلام ما قالها. يبقى فعلا ممكن إنسان قد يقع في شيء من ذلك، ممكن فعلا إنسان يقع في شيء ما يخالف العقيدة ولكن ماذا؟ بجهله. فإذا أعلمناه فأصر على ما هو عليه فإنه مبتدع ضال. طيب مثل أحمد، قيل له يا أحمد الرجل يكون مال السنة، نراه يمشي مع الرجل من أهل البدع، دي مخالفة العقيدة، أنلحقه به؟ قال أحمد أو تعلمه فإن رجع وإلى فالحقوا به. واضح؟ نعم.
إما تكلم شيخ الإسلام.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن المنازع قد يكون مجتهدا.
هذا أصل كلام شيخ الإسلام. يقول
قال فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة.
الحمد لله. الحمد لله. أي هذا.
وقد يكون له من الحسنات ما
يعني الشيخ العربي اختصر عليه. ان ده من المتشابه، وارجعوا لكلام الشيخ الاخر. طيب لكن نفس عبارة الشيخ ما فيها شيء. نعم ها أكمل.
وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا.
طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.